الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا الشهير بن سعد عن زبان بن ثائب عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بكراهية التخطي يوم الجمعة. والمراد بالتخطي أن يتخطى رقاب الناس بأن يعدو الصفوف وينتقل من صف إلى الذي هو أمامه، ويكون الذي أمامه فيه ممتلئا بالمصلين، سواء كان لفرجة أو كان يتخطى على رجاء أن يجد فرجة. فالأصل يقتضي أن يحفظ المسلم حرمة إخوانه المسلمين، خاصة السابقين منهم إلى المساجد والمبكرين، فإن المبكر له حق. ولا شك أن تخطي الرقاب فيه تشويش على المصلين، أولا من جهة الأذية، فإن الذي يتخطى لا شك أنه يتأذى بمرور الغير من فوق كتفه، وكذلك أيضا فيه تشويش على المصلين، خاصة إذا كان أثناء الخطبة، فإن الناس إذا مر المار بينهم وهم جلوس التفتت أبصارهم إليه وشخصت أنظارهم إليه، لأنه أمر غريب، فهم جلوس وهذا قائم، وهم قعود وهذا يمشي، ومن هنا يظنون أن هناك شيئا، ومن هنا تنصرف القلوب وتنصرف الأنظار عن الخطيب. وهذا من باب تعاطي الأسباب التي تحفظ للخطبة، تحفظ المصلي عن الشرود عن الخطبة. هذا إذا كان التخطي أثناء خطبة الخطيب. والأصل يقتضي أن المنع شامل لما قبل الخطبة وأثناء الخطبة، فلا يتخطى رقاب الناس، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. وهذا الباب يتعلق بأدب مختص بالمأمومين. وأما بالنسبة للإمام فيجوز له أن يتخطى رقاب الناس إذا جاء متأخرا ولم يجد طريقا إلا أن يتخطى من أجل أن يصل إلى المنبر، لأن هذا التخطي له سبب وحاجة، وهو متعلق بمصلحة الجميع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى بالناس صلاة العصر ثم تخطى رقاب المصلين صلوات الله وسلامه عليه إلى حجرته أو بعض حجرات نسائه، قد ذكر شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز للإمام لوجود الحاجة أن يتخطى رقاب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تخطاها من أجل وجود الحاجة، وهذا يتخطاها من أجل حاجة متعلقة بالمصلين، فهو من باب أولى وأحرى بالجواز. ويدخل في الجواز إذا كان الإنسان مذكرا للصلاة ثم اضطر إلى الخروج لقضاء حاجة أو انتقض عليه وضوءه، فإن من جلس في مجلس في الصف الأول أو في الصفوف الأول أو داخل المسجد ثم خرج لقضاء حاجته، فإنه يجوز له أن يحجز مكانه ولا يجوز لمسلم أن يمنعه من هذا الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مقعده لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الأحقية بالرجوع إلى مصلاه أو مكانه الذي كان قد طرأت عليه الحاجة وهو فيه. وعلى هذا فلو كان في الصفوف الأول ثم اضطر إلى الخروج للوضوء أو انتقض عليه وضوءه أو أراد أن يقضي حاجته، فإنه يجوز له بعد وضوئه وقضاء حاجته أن يرجع إلى مكانه. وتخطيه على هذا الوجه ليس بقصد الأذية والإضرار، وإنما هو لوجود الحاجة. وأما أن يأتي الإنسان متأخرا من صلاة في صلاة الجمعة فيرقى أكتاف الناس ويتخطى رقاب المصلين، فهذا هو الممنوع وهذا هو المحظور. وجماهير الأئمة من السلف والخلف رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة، على المنع من ذلك، وأنه ينبغي للمسلم أن لا يؤذي إخوانه المصلين يوم الجمعة. والحكم في هذا عند بعض العلماء عام، فيشمل حلق الذكر، فإذا كان في حلق الذكر فإنه لا يجوز له إذا جاء متأخرا أن يتخطى رقاب إخوانه ويؤذي المستمعين، لأن الانشغال في الخطبة والانشغال أثناء طلب العلم معناه واحد. ومن هنا فالمعنى عند هؤلاء من العلماء عام، وأدركنا بعض مشائخنا رحمهم الله يزجرون منه أشد الزجر، وإن بعض الناس لا ينتبه لهذه الحقوق ولا يراعي مشاعر إخوانه المسلمين، فهو يقول إنه حريص على الذكر وعلى الخير فيتخطى رقاب إخوانه في مجالس الذكر، بل يبلغ ببعضهم أن يأتي إلى الحلقة من العلم ويتخطى الرقاب ثم يجلس في وسطها. وهذا من أشنع ما يكون من عدم مبالاة بحقوق الآخرين وأذية وإضرار للغير، وفيه أذية وإضرار للغير. والشريعة لا تجيز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين، فانظر رحمك الله كيف أدب المسلم في بيوت الله عز وجل، وأدب أثناء سماعه للذكر في خطبة الجمعة. والحكم كما ذكرنا عام، سواء كان قبل الخطبة هذا التخطي، سواء كان قبل الخطبة أو كان أثناء الخطبة، وسواء كان في الخطبة أو كان في مجامع الناس كحلق الذكر ونحوها. وهكذا إذا امتلأ المسجد في صلاة عصر أو ظهر أو فريضة وامتلأت الصفوف الأول، ثم يأتي هذا المتأخر ويصر على أن لا يصلي إلا في الصف الأول، يزعم أنه حريص على السنة وأنه حريص على الأجر، ولو نظر إلى الأوزار والآثام التي يبوء بها وهو يتخطى رقاب المصلين ويؤذي إخوانه المصلين لانكف عن ذلك ولامتنع منه. ومن أراد أن يبكر إلى الصفوف الأول فليبكر بها، فليبكر إليها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتخطى رقاب الناس أثناء خطبته فقال له: اجلس فقد آذيت. وفي بعض الروايات: فقد آذيت، آنيت وآذيت. آنيت تأخرت، وآذيت شوشت على إخوانك المصلين بتخطي الرقاب. وهذا يدل من جهة المعنى على أنه ينبغي على المسلم أن لا يؤذي إخوانه عند سماع الذكر، فيشمل هذا كما ذكرنا المواعظ والمحاضرات ومجالس الذكر ومجالس العلم، تحفيظ القرآن أو تعليم الشرع، فكل ذلك له حرمة والمعنى واحد في الجميع. وقد أجمع أئمة السلف والخلف رحمهم الله على المنع من تخطي الرقاب وأذية المصلين، ونصهم في صلاة الجمعة. وكما ذكرنا مذهب طائفة من العلماء أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، وقد جاء حديث السنن في النهي عن جلوس في وسط الحلقة. وأدركنا من مشائخنا من يقيم من يفعل ذلك ويأمره بالرجوع إلى مكانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من سنته إذا دخل على قوم وهم جلوس جلس حيث ينتهي به المجلس، وهذه هي السنة، ولا يتقدم إلى صدر المجلس ولا يجلس في مقدمة المجلس إلا إذا أذن له صاحب الدار. فانظر كيف راعى السنة في الجلوس، ومن هنا منع من أن يتخطى الرقاب وأن يتقدم وهو متأخر. وقوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت أثبت له أنه آذى، والأذية ممنوع منها شرعا، ثم وصفه بكونه مؤذيا داخل بيت الله عز وجل، والأذية في بيت الله أعظم من الأذية خارج بيت الله، والأذية للمصلين أعظم من الأذية لغير المصلين. ومن هنا بيّن العلماء رحمهم الله أن الأخطاء والأضرار والأذيات تختلف بحسب اختلاف أحوالها وبحسب اختلاف محلها وأماكنها، والواجب على المسلم أن يصون نفسه عن جميع ذلك وأن يتأدب بآداب الإسلام. وفي هذا الحديث إشارة إلى المنع في قوله فقد تخطى جسرا إلى جهنم، فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، ولكن الحديث ضعيف كما أشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه، ومعناه من جهة المعنى من كونه نهيا أو يتضمن تحريم التخطي للرقاب وأذية المصلين قد جاء الحديث الصحيح الذي يغني عنه كما ذكرنا في قوله اجلس فقد آذيت، فقد وصفه بكونه مؤذيا. وعند العلماء أن الصفة المذمومة شرعا إذا وصف بها الفعل دل ذلك على كون الفعل محرما وأقل درجاته أن يكون مكروها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاقتداء والإناب يقوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الغازي وعبد الله بن محمد الكوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المدرك عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو محمود عن سعيد بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبوة، نهى عن الحج في يوم الجمعة والإناب يقوم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد كره قوم من أهل العلم الكبوة يوم الجمعة وإمامه يخطب، ورفض بذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق لا يرى الكبوة والإمام يخطب بأسا.
الحبوة والحبوة بالضم والكسر اسم للاحتباء، والاحتباء له صورتان. الصورة الأولى أن يقيم رجليه ويضمهما إلى بطنه وأليتيه إلى الأرض، ويكون الضم باليدين. والصورة الثانية أن يضمهما بقماش كالعمامة والسير ونحو ذلك، سواء كان الضم باليدين أو كان بالعمامة، فكل ذلك يسمى حبوة وحبوة. وكراهية الاحتباء مأثورة عن طائفة من أئمة السلف رحمهم الله يوم الجمعة، وممن كره ذلك عبادة بن سي، وكذلك أيضا كره من أئمة التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر، وعكرمة بن خالد المخزومي، وكذلك أيضا أبو الزبير محمد بن مسلم المتدرس المكي، وكذلك كرهها الحسن البصري ومكحول وعطاء على اختلاف عن مكحول وعطاء في الكراهية، وروى عنهم ابن أبي شيبة أنهم كرهوا ذلك. وأما بالنسبة للرخصة في الاحتباء فهو مذهب جمهور السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، ومنهم أصحاب الرأي والإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي والنخعي وسفيان الثوري وغيرهم رحمة الله على الجميع، على أنه لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة. ثم هناك تفصيل، فإن الاحتباء يوم الجمعة إما أن يقال إن العلة فيه خشية النوم، فإن هذه الجلسة إذا جلسها الإنسان لا يأمن أن يأتيه النعاس والنوم، وإذا نام عن الخطيب فإنه قد فاته الخير الكثير مضيعا له لسماع الخطبة والانتفاع بها، وقد أمر الله عز وجل بالسعي للجمعة لكي ينتفع بما فيها من الصلاة وذكر الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إذا نام لم يعقل ذلك كله. كذلك أيضا إذا نام انتقض وضوءه، ولربما إذا انتقض وضوءه وهو في يوم الجمعة وبين الناس فإنه نسأل الله السلامة والعافية قد يغلب عليه الحياء فيخاف من الناس أشد من خوفه من الله عز وجل، ويستحي من المخلوقين ولا يستحي من الخالق، فلربما امتنع من القيام وقام وصلى وهو محدث، وهذا أمر عظيم. حتى إن بعض العلماء قال إنه إذا صلى وهو يعلم أنه محدث متعمدا أنه يعتبر كافرا والعياذ بالله، لأنه استهزأ بالله عز وجل. والصحيح أنه لا يكفر ما لم يعتقد استحلال ذلك، وأنه لا يحكم بكفره بمجرد هذا الفعل. لكن الشاهد تعظيم الأمر عند أهل العلم رحمهم الله، فبعض الناس يغلب عليه الحياء من الناس والخجل على تعظيم حرمات الله عز وجل فيصلي وهو محدث، وهذا أمره عظيم كما ذكرنا. هناك علة ثانية، قال بعض العلماء إنه إذا احتبى لا يأمن من خروج الخارج، ففي الحالة الأولى يكون النوم والنعاس الذي ينبني عليه انتقاض الوضوء على أصح قولي العلماء، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وأما على القول الثاني فإنهم قالوا إن نفس الجلسة من نصب الرجلين والقعود على اليتين وضم الرجلين باليدين، قالوا إن هذه الجلسة ينتقض معه الوضوء غالبا، لأنه لا يمكن مقعدته من الأرض، وإذا لم يمكن مقعدته من الأرض فلا يأمن من خروج الريح منه، وحينئذ ينتقض وضوءه. وقال بعض العلماء إن العلة في ذلك هي خوف انكشاف العورة، وقد كان ذلك في القديم أكثر في الأزر وكذلك في الثوب الواحد. ومن أهل العلم من أطلق هذه العلة، ومنهم من قيدها بحال الثوب الواحد. فالثوب الواحد إذا اشتمله فإنه إذا جلس محتبيا فإن العورة غالبا ما تنكشف، وحينئذ أمر بصون عورته وعدم تعاطي الأسباب في انكشافها، وهذا من باب النهي عن السبب المفضي إلى المحظور. ومن أهل العلم وهو اختيار الطحاوي رحمه الله من قال إن المراد إن الاحتباء قد جاء عن بعض الصحابة وجاء المنع منه، فجمع بينهما بالتفريق بين الاحتباء الطارئ والاحتباء المسترسل، فقال إذا كان محتبيا قبل أن يبدأ الخطبة الخطيب قبل أن يبدأ الخطيب خطبته فلا بأس، لأنه لا ينشغل ولا يتحرك، ولكنه إذا كان أثناء الخطبة فتحرك فإن هذا انشغال عن الخطبة، وهذا ضعفه غير واحد من العلم رحمه الله، لأن النص عام والأظهر أن يفصل فيه، فإن الإنسان يجوز له أن يحتبي إذا غلب على ظنه أنه لا ينام، وكان يغلب على ظنه أن لا يخرج منه الخارج، وأيضا حافظا صائنا لعورته. وأما إذا كان عليه ثوب أو لم يأمن من انكشاف عورته في احتبائه كما في حال الفوط والأزر إذا لبست واحتبى صاحبها فقد لا يأمن من ذلك، وكذلك أيضا إذا لم يأمن أن يدهمه النعاس فحينئذ يبقى على الأصل من تعاطي الأسباب التي تقتضي الصيانة والمحافظة على عبادته. أما إذا كان جلوسه ملصقا اليتيه بالأرض وناصبا رجليه وواضعا يديه على الأرض فهذا كالإقعاء، فهناك فرق بينه وبين الاحتباء، فالاحتباء لا يكون إلا إذا ضم الرجلين باليدين أو ضمهما بعمامة أو نحو ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن غويمة الثقفي وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه بالدعاء، فقال عمارة: رب ذبح الله هاتين الهديتين المسيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار رجل بالسبابة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الباب يتعلق برفع اليدين على المنبر. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة للأربعة الأبواب الأخيرة تقريبا ذكر فيها ما يتعلق بالخطيب أثناء خطبته، ثم أتبعها بما يتعلق بالمخاطب وهو المأموم أثناء الخطبة، من كونه لا يتكلم، من كونه وصلاته لتحية المسجد، ومن كونه لا يتخطى الرقاب، حتى جاء في هذا الباب الأخير وذكر رفع اليدين على المنبر. وحينئذ يرد الإشكال: أليس الأنسب أن يلصق هذا الباب بالأبواب التي كان يتكلم فيها على هدي الخطيب في الخطبة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة والخطبة؟ الجواب في ظاهره أن هذا الباب يتعلق بالخطيب، والواقع أنه يتعلق بالخطيب والمخاطب، لأنه إذا رفع الخطيب يده شرع للمأموم أن يرفع يديه اتباعا، ولذلك إذا قنت الإمام ورفع يديه رفع المأموم يديه، ورفع ومن هنا يكون هذا الباب مشتركا بين الاثنين، ومن هنا ناسب أن يذكره بعد الانتهاء من الأبواب المتعلقة بالمخاطب والخطيب. رفع اليدين على المنابر المراد به أن يرفع يدي أثناء خطبة الجمعة، وهذا إنما يكون أثناء الدعاء. ومن حيث الأصل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، ويؤكد هذا حديث أنس في الصحيحين أنه دخل عليه الأعرابي وسأله أن يدعو، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه الحديث. فهذا يدل على أنه كان مألوفا ومعروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبته الجمعة، في خطبة الجمعة. وصح أيضا عن عمر رضي الله عنه وغيره. فالمقصود من هذا أن فيه دليل على الأصل العام وهو الدعاء. إذا ثبتت مشروعية الدعاء فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء، والأصل في الدعاء أن يكون بالتضرع والتبلل والتذلل لله عز وجل الذي منه رفع اليدين تحقيقا للمسألة والحاجة والفاقة، فيظهر توحيده لله عز وجل قلبا وقالبا. والأصل رفع اليدين في الدعاء لأن فيه ما لا يقل عن 50 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، كلها دلت على مشروعية رفع اليدين في الأدعية. ومنها ومن أقواها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى آخر الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وهذا في الصحيح. فيقول الأئمة رحمهم الله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 أسباب لإجابة الدعاء. أشعث أغبر ذي طمرين، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يقولون هذه أقصى ما تكون، حتى إن بعض الأئمة كما أشار إليه الحافظ بن رجب جعلها من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهي رثاثة الحال التي لا يتكلفها الإنسان، إنما هي من طبيعته. قد يكون الله عز وجل لم يبسطه في الرزق فلم تشغله الدنيا، فهو يدعو ربه بصدق وإنابة وتوجه لله عز وجل. أشعث أغبر يطيل السفر، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن المسافر تستجاب دعوته حتى يعود إلى أهله، فقال يطيل السفر. ثم قال يمد يديه إلى السماء، ما قال يرفع، قال يمد، بل جعل الرفع إلى أقصى الحال، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهو يريد أن يذكر عليه الصلاة والسلام أبلغ حالات الاستجابة لكي يبين أن المطعم الحرام يوجب رد الدعاء وعدم إجابته. فهذه السنة أصل، ولذلك ذكر الأئمة رحمه الله الإمام البخاري في صحيحه كما في قصة الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بمالك لما استشهد عبيد بن مالك وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يدعو لي. ففي الحديث الصحيح أنه لما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ ثم استقبل القبلة وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وذكر الأئمة أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وكان يختاره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره، أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. إلا أنه في العبادات التوقيفية مثل الصلوات ومثل مواطن الحج، العبادات في الحج ونحوها، يتوقف فيها على الوارد، فحيث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن رفعنا ولم يرفع، لا يرفع المسلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. ومنها مسألة الجمعة، فالأصل رفع اليدين، وستأتينا إن شاء الله الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الأصل فإن خطبة الجمعة جاءت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرفع يديه إلا في موضع واحد، وهو حينما استسقى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس في قصة الأعرابي حينما دخل من باب القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو ويستسقي للناس، فاستسقى عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استسقى الإمام في يوم الجمعة شرع له أن يرفع يديه، وشرع للمأموم أن يرفع يديه باستسقاء الإمام. أما إذا كان في غير الاستسقاء فالأصل يقتضي أنه لا يرفع يديه. هذا الحديث على وجهين: إما أن يكون مراد الصحابي أن ينكر خصوص رفع اليدين للدعاء فلا يمنع من رفع اليد في غير ذلك، وإما أن يكون مراد الصحابي أن الحركة أثناء الخطبة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأصبع لإشارة بالسبابة، وهذا الذي يختاره جمع من المحققين والأئمة، أنه ليس المراد أنه أثناء الدعاء يرفع الأصبع، إنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته لا يحرك يديه ولا يتحرك إلا بأصبعه، وهذه طريقة المتكلم إعذارا وإنذارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على أشد الأحوال في الخطبة فتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فكان يأخذها بالجد وبالصدق وبالقوة وبالانفعال لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نصح الناصح وتكلم المتكلم قد يشير بيده تنبيها للناس، فكان يشير إلى منكبيه حتى تصل إلى منكبه عليه الصلاة والسلام كما ورد في الرواية، فقالوا هذا من سنة من باب التعليم والإشارة، فكأن الصحابي يقول هذا يرفع يديه وأنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا يرفع أصبعه فقط، وليس المراد أنه يرفعها عند الدعاء وحده. هذا مذهب طائفة يكون المعنى على العموم، أي أنه نفى الحركة. على هذا الوجه الثاني يشرع للخطيب إذا خاطب الناس أو كلمهم أن يشير بيده بأصبعه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الفعال، وإن سكن فلا بأس. وعلى الوجه الثاني لا يكون تحريكه للأصبع إلا عند الدعاء، كان يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا فيشير بأصبعه، وقد عقد الراوي فجعل الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة بيانا لما ذكره الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. هذا حاصل ما يقال في الحديث. فإما أن يكون المراء أولا دل الحديث على مشروعية الدعاء أثناء الجمعة لأن الصحابي لم ينكر الدعاء وإنما أنكر رفع اليدين فيه. ثانيا دل على أن السنة أن يرفع الخطيب أصبعه عند الحاجة في الخطبة ولا يرفع، ودل على أنه لا يشرع رفع اليدين أثناء الدعاء وأن الأصل عدم الرفع. وعلى هذا فإن هذا الحديث يدل على فضل أصحاب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم وجرأتهم في الحق، وأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. فقد وقف هذا الصحابي منكرا لما يرى، وفيه التشديد، وأنه إذا سمع من العالم أو من عنده بصيرة وعلم ولا يعطى لعامة الناس شدة الإنكار، لأنه قبح اليدين. وهذا يعني فيه مبالغة في الإنكار. وقد اعتذر العلماء والأئمة بأن الزمان زمان العصر الأول الناس تتخذ الأئمة قدوة، ومن هنا شنع علينا أنه سيكون قدوة لغيره، ولأنها في أثناء العبادة، ففيه تشديد على من أحدث وغير السنة، وأنه لا ينكر عن الغيور إذا غار شريطة لا يتجاوز الحدود الشرعية، وأن لا يستبيح المحرمات. وفي توجيه التقبيح لليدين إسناد الشيء لصورته المذمومة، ولم يقل قبح الله هذا الرجل حاشا، وإنما خاطب اليدين لأن الفعل تعلق بها، وهذا أصل أن الذم في الشرع يأتي على العضو الذي كانت منه الإساءة، كما في قول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وقول عليه الصلاة والسلام وإخباره سبحانه وتعالى عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أنهم يأكلون في بطونهم نارا، كل هذا من التقبيح على العضو المخالف، سواء كان باستمتاع كما في أكل الحرام، أو كان بإخلال كما في ترك الأعقاب عن الغسل، وهنا في الإخلال بكونه رفع حيث لا يشرع الرفع. وفي إنكار الصحابي على هذا الوجه من التشديد أسلوب ومنهج، وهو أن الشدة تكون في بعض الأحيان من العقلاء الحكماء الذين عندهم علم وبصيرة، لا يقصدون بها التشفي لأنفسهم، وإنما يقصدون بها زجر الناس. فإن الناس إذا رأوا إمامهم يفعل فعلا مخالفا للسنة اتبعوه، فاحتاج الصحابة أن يأتي بعبارة قوية قاسية حتى يكون أبلغ في ردع الناس ومنعهم من هذا الأمر المخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حكمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صحبا في صحبته.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أذان الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي عن الزهري عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث عن الثوراء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
حسبك. شوف الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا تخطى الإقامة أثناء الخطبة أو في حلق الذكر لأنه رأى فرجا، هل يجوز ذلك؟ أسلمكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا فيه تفصيل. ذكر بعض العلماء أنه إذا رؤيت الفرجة على سبيل الاستخفاف والاستهتار فقصر أصحاب الصف الثاني في سدها، وقصر أصحاب الصفوف التابعة في سدها، قالوا هم المقصرون، فيشرع له أن يتقدم ويسدها. ثم اختلفوا، فمنهم من قال لا يشرع له أن يتخطى الرقاب، بل ينتظر إلى عند الإقامة ثم يقوم ويتخطى حتى يصل إلى الفرجة، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. والأصل يقتضي أن لا يتخطى، الأصل يقتضي عدم التخطي، احتمال أن هذه الفرجة خرج رجل يقضي حاجته أو نحو ذلك، فهو لا يتعين ولا يجزم أنها فرجة أخل بها الناس، خاصة في مجامع الناس والمساجد العامة الغالب في هذه الفرج أن تكون حجزا لصاحب الحاجة. هذا من حيث الأصل أنه لا يتخطى إعمالا لما ذكرناه، والاستثناء لا يكون إلا في حالات صحيحة، والموجب للاستثناء فيها ظاهر، وعليه فإنه إذا أقيمت الصلاة يستطيع أن يتقدم ويسد الفرج ولا يحتاج حينئذ إلى تخطي، والله تعالى أعلم.
سابق الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن يطوف بالبيت أثناء خطبة الجمعة طواف الواجب، هل يلزمه الإنصات أو الاشتغال بالدعاء؟
بالنسبة للمسافر الذي يقدم من عمرته ويدخل المسجد، من حيث الأصل هذا ركن، يعني طوافه بالبيت ركن عمرته، وحينئذ يؤدي الركن، والجمعة ليست بواجبة على المسافر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفره، وهذا أمر ثابت وليس فيه أي خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في السفر، وقد قدم إلى مكة في الخميس صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، ولم يجمع بأهل مكة في الجمعة الأولى السابقة للحج، ولم يجمع بهم أيضا صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفة وهم محتاجون إلى ذلك، ومع ذلك لم يصلي بهم الجمعة، وهذا أصل على أن الجمعة لا تجب على المسافر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمه الله وجماهير السلف والخلف على أن الجمعة لا تجب إلا على المقيم. وإذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بلزوم الجمعة في حقه، فإذا دخل المسجد فإنه يدخل ويطوف، لأنه ركن متعلق به أصالة وواجب متعلق به أصالة، فإذا حضرت الصلاة وقيمت الصلاة فإنه يستطيع أن يستمع للخطبة، لأن مذهب بعض العلماء أن الإنصات واجب على من كان داخل المسجد، وعلى هذا يستمع للخطبة في حال طوافه بالبيت، لو سكت وأنصت استماعا للخطبة فلا بأس ولا حرج عليه، لأن الذكر أثناء الطواف ليس بواجب ولا لازم عليه. وأما بالنسبة للأفضل له والأكمل إذا أحب أن يجلس ويصلي ثم بعد ذلك يؤدي عمرته، فإن هذا أكمل في تحصيل الفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم لفضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي مصاب بمرض منذ سنوات ولا يستطيع الكلام، فهو عايش بالشفاء، وعندما أقول له ادعو الله ولا تقهر يقول دعوته كثيرا ولا يشفى، فما نصيحتكم له؟ هذا واجب من الدعاء.
أعد السؤال. والدي
مصاب بمرض منذ سنوات ولا يستطيع الكلام، وهو آيس من الشفاء، وعندما أقول له ادعو الله ولا تقلق يقول دعوت كثيرا ولم أشفى.
شيء غريب. طيب، هو ما يستطيع الكلام بعدين يقول دعوت الله ولم أشفى، كيف هذا؟ ما أدري، إلا إذا كان أنه لا يستطيع الكلام كاملا أو عنده إعاقة في الكلام. على كل حال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدك وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، لا إله إلا أنت. وإن علم الله أنه في ضره أن يفرغ عليه وعليكم من الصبر أضعاف ما أنزل عليه وعليكم من البلاء. والمؤمن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. يا هذا، كم من أيام مرت وأسابيع انقضت وشهور ولت وسنوات كلها في ميزان حسنات أبيك، كم من متكلم شقي بكلامه، وكم من طليق لسان رتع في محارم الله ورسوله. لا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله عز وجل بنزول البلاء، بل عليه أن يتسلى بالبلاء وأن يحمد الله عز وجل على كل حال، فلا يظن أن الكلام هو كل شيء، فالبلاء موكل بالمنطق. إنما يأسف الإنسان على الكلام على فوات الذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما فيه نفع وعظم أجر. وأما أن يقنط الإنسان ويقول دعوت ولم يستجب لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. إن الداعي إذا دعا الله إما أن يستجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا، وإما أن يدخرها له درجة في الآخرة. فهو يسأل الكريم الذي لا يرد من سأله، ويسأل الكريم الذي إذا أعطى عطاء الكرم والجود، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فأي قول هذا القول؟ واعذر أباك إذا كان جاهلا فعلمه. وهنا تحفظ وصية الله عز وجل التي وصاك بها، وبالوالدين إحسانا. والإحسان أبلغ ما يكون في تقديم الخير والبر للناس، فأعلى مراتب العبودية لله هي الإحسان. وجعلها الله فيما بينك وبين أبيك وأمك أن تحسن إليهم إحسانا يرضي الله عنك. فمن الإحسان أن تصبره، وهو الآن أحوج ما يكون منك إلى كلمة نافعة مؤثرة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل له يا أبتي كم مضى عليك وأنت لا تتكلم، لا يعلم ما لك من الأجر عند الله إلا الله. يا أبتي إذا وقف أهل البلاء بين يدي الله ورأوا ما أعد لهم من المثوبة تمنوا أن حياتهم كلها ابتلاء في ذات الله. يا أبتي لم تخسر، يا أبتي ذكره بما عند الله من العوض والخلف. ما ابتلي عبد ببلية فأنزل بالله حاجته وجعل في الله أمله أن الله يعوضه وأن الله يرحمه إلا رحمه الله عز وجل آجلا وآجلا. فمن أحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به. وعلى هذا فارفع من أبيك ومن قلب أبيك القنوط واليأس، واستعن بالله عز وجل على ذلك، وقل له الكلام المؤثر، وقل له إن الله لا يخيبك وإن الله عز وجل سيعوضك. كم من بلايا نزلت بأناس كانت عواقبها حميدة، وكم من نعم نزلت وأصابت أقواما كانت عليهم نقما وبلاء في الدنيا والآخرة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي بعض القراءات والخير فتنة. نبلوكم بالشر ولكن إذا ابتليناكم بالخير فإنه فتنة. فما دام أن الله ابتلى بهذه البلية فليحمد الله على كل حال، وليسأل الله عز وجل الصبر وحسن العاقبة والمآل، فإنه كريم سبحانه ذو العزة والجلال. فهذا الذي أوصيك به أن تصبر والدك، فإن وجدت الوالد يتذمر أو لا يقبل منك النصيحة أو يحس بنوع من الغضاضة، فاطلب من إمام المسجد أو طالب علم في قرابتك أن يذكره بالله وأن يصبره على الابتلاء، وأن يحسن الظن بحسن الخلف من الله عز وجل. والله كريم، ومن ظن بالله عز وجل الكرم فإن الله عند حسن ظنه ظن عبده به. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. انظر إلى حال الناس، كم من أناس نزلت بهم المصائب، فلما نزلت بهم المصائب وجدتهم يحمدون الله فيقولون الله ما يخيبنا، الله يحسن العاقبة لنا، نحن مسيئون، نحن مقصرون، نرجو من الله أن يغفر ذنوبنا كذا كذا. وإذا بهذا الكلام الطيب الذي يحمد فيه العبد ربه ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملك لله وإنا إليه راجعون، لأن من رجع إلى الله كافأه الله وأحسن جزاءه ومثوبته على صبره وحسن عزائه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. فقل لأبيك أن يكون ذلك الرجل. ولذلك تجد أمثال هؤلاء تتسع عليهم الدنيا وقد ضاقت بهم الآلام والأسقام والشدائد والمكائد والمصاعب، وهذا ليس في بلاء أبيك واحدا. إن العبد إذا اتسع صدره بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجعل بلاءه رحمة ويجعل النقمة عليه نعمة. العبد إذا اتسع صدره بالله، ولم تتسع الصدور إلا بالله جل جلاله، وإذا لم تتسع بالله فلم تتسع بشيء سواه. لا تتسع بالملهيات ولا بالمغريات، ولا تتسع بالأماني ولا بوعود الأطباء ولا بالبشر الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، ولكن تتسع بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا اتسع صدر العبد بذلك شرح الله صدره. إن من الناس من هو مشلول طريح الفراش، فإذا جئت تسأله كيف حالك قال لك بنعمة وخير، وأجابك وهو مشرح الصدر طليق الوجه دائم البشر والسرور، لأن الله وسع صدره وشرح صدره واطمأن بذكر الله قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنه يذكر الله في جميع أحواله. إن من المرضى من يصبر أهله بدل أن يصبره الأهل، من قوة إيمانه وثقته بربه وعزيمته في الخير وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس والعياذ بالله. هذا حال أهل الحسن، جعلنا الله إياكم من المحسنين، جعلنا الله إياكم من الموقنين الصابرين. أما من ضاق صدره وجلس يتكل على المخلوق ولا ينظر إلى خالقه وبارئه، فإنه في هذه الحالة يبوء بالخسران والخيبة والعياذ بالله، وتضيق عليه الدنيا ولو كان في نعيمها ولو كان في أوج غناها وفراها. تجده ينتقل من طبيب إلى طبيب، ومن معالج إلى معالج، ومن سبب إلى سبب، قد عظم الأسباب على لطف رب الأرباب نسأل الله السلامة والعافية. فتجده يخيب الله ظنه ويجعل الله عز وجل له سوء العاقبة نسأل الله السلامة والعافية. ومن اتكل على غير الله والعياذ بالله فقد خاب وخسر. ومن هنا عليك أن تصبر والدك، أن تقوي شكينته على الصبر. وهذا القول لا يجوز، أن الإنسان يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله، فعليه أن يقول دعوت وأملي في الله كبير وأرجو من الله أن لا يخيبني. وعلى المسلم دائما إذا نزل به البلاء ودعا فإن وجد استجابة فالحمد لله، وإن لم يجد استجابة فليزدد يقينا بالله عز وجل. إن كثرة الدعاء تزيد من التوحيد وتزيد من الإيمان بالله عز وجل وتزيد من حلاوة الإيمان في القلوب، لأن الذي يواصل في دعائه المرات والكرات الأيام المتتابعة والأسابيع والشهور بل والسنوات وهو يدعو ربه ولم يقنط، فإن معنى ذلك أن عقيدته راسخة وإيمانه قوي بالله جل جلاله، ويعلم أن الله يسمعه ويراه وأن الله أرحم به من نفسه التي بين جنبيه. فهذا التكرار للدعاء لا يأتي إلا من إيمان، ولا يأتي إلا من إيقان بالله عز وجل، جعل الله وإياكم من أهله. فعليك أخي في الله أن تصبر والدك وأن تقوي شكيمة جذوة الإيمان في صدره. أسأل الله بعزة وجلاله أن يلطف بنا وبه وبالمسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم. من اغتسل ونوى الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه اغتساله وجاز له أن يصلي بعد غسله. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد اغتساله ولم يكن يتوضأ بعد غسله. هذا يدل على أن الطهارة الصغرى تندرج تحت الكبرى فينوي رفع الحدث، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي مباشرة بعد الغسل، والله تعالى أعلم. أثابكم
الله فضيلة الشيخ، هل يجوز استبدال بعبادة أخرى دون التقارب في المجلس؟
العملة الورقية رصيدها إما ذهب أو فضة، فالعمل التي رصيدها ذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير بأنواعها والليرات هذه كلها رصيدها ذهب في القديم، والعملة التي رصيدها فضة كالريال والأوقية والدراهم بأنواعها، الريال بأنواعه اليمني والسعودي والخليجي بأنواعه والدراهم الدرهم المغربي الأوقية بأنواعها كلها هذه رصيدها فضة. هذه العملة كانت في القديم ذهبا حقيقيا وفضة حقيقية، أعطي الناس بدلا عنها مستندا وسحبت، عند السحب أصبحت دينا في ذمة الساحب، وحينئذ هذا الورق يعتبر ممثلا لرصيده إلى يوم القيامة حتى يسدد الدين حقيقة. وما دام أن الرصيد معجوز عنه وحيل بين صاحبه وبينه بقي الحكم لهذا المستند ولا يمكن إسقاط هذه القيمة، وعلى هذا أوجبنا الزكاة، وإلا فما أوجب الله علينا زكاة ورق مجرد ولا حديد مجرد، فوجبت الزكاة في العملة النقدية الورقية بناء على أن رصيدها مما يزكى. وعلى هذا فلا يجوز بيع الريال بريال فضة متفاضلا، لأن الرصيد واحد لا يكون إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا بادل عملة بعملة يراعي المثلية ويراعي التقابض، إذا كانت فضة بفضة كالريال بالدراهم، وإذا عجز عن هذا التماثل يدخل العملة من الذهب بين العملة الفضيتين بين العملتين الفضيتين، فإذا أراد أن يبادل الريال بالدراهم ولا يستطيع أن يحقق التماثل أدخل الدولار فصرف الريال بالدولار ثم حوله إلى دراهم، وحينئذ يسلم من ربا التفاضل. ويجب أن يكون الصرف يدا بيد، إذا صرف الدولار بالريال فقد بادل الفضة بالذهب، الذهب الدولار والريال فضة، فيجب أن يكون يدا بيد. ولو صرف الجنيه السعودي بالريال السعودي فإنه يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة والتأخير، فيكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد يعني أعطى الزيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة، كان يقول لك اصرف لي هذه 10 ريال ورق، قال ما أصرفها إلا بتسعة حديد، فاستزاد وهو الريال الزائد، 9 بـ9 صرف والريال الزائد قل الصرف، فهذا ربا ملعون آخذه ومعطيه، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الآخذ والمعطي. بعض الناس يستدين القرض 10,000 ريال ويردها 11، فتقول له اتق الله، يقول أنا ما أكل الربا والله حرم أكل الربا، إنما الذي يأكله الذي أخذه، فتقوله فمن زاد أو استزاد، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الآخذ والمعطي، فيجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد إذا كانت العملة واحدة رصيدها. أما إذا اختلف الرصيد كما ذكرنا كأن يصرف الجنيهات بالريال بالريالات أو الدولارات بالريالات أو الدنانير بالريالات، فحينئذ يجب التقابض ولا يفترقان من المجلس إلا بعد أن يقبض كل منهما المال من الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء اللي هو ها ها، هذا معنى هاء وهاء يعني خذ وأعطي. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يكون هناك افتراق إلا بعد التقابض، وقد جاء هذا صريحا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابي يا رسول الله إني أبيع بالذهب وأقتضي بالدنانير بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، فما يحل لي؟ لاحظ، أبيع بالذهب بالدنانير وهي ذهب، وأقتضي بالدراهم وهي فضة، يعني أسلف الناس بالذهب وهي الدنانير، وأقتضي بالدراهم اللي هي الفضة، مثالها اليوم تتسلف من شخص بالدولارات ثم يأتي عند السداد وما عنده دولارات، عنده ريالات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيع بعت بالذهب بالدنانير وأقتضي بالدراهم فما يحل لي؟ قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكم ما شيء. فجعل الأمر على السعة، يجوز أن تبادل لكن بشرط ألا تفترق وبينكما شيء. فقوله لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فمن صرف عملة بعملة يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد إذا اختلفت العملتين. فلو قال لك هذه 10 دولارات صرفها لي، قلت له صرفها لك ب35 ريال، قال ب350 ريال، قال قبلت. إذا قال قبلت تعطيه الريالات ويعطيك الدولارات. فلو قال باقي دولار أعطيك إياه بعد ساعة، أو قال الآخر باقي 10 ريال، باقي 100 ريال، باقي 200 ريال، أو أعطيني وأنا أعطيك بعدين، هذا عين الربا. لا يحل لك أن تفارقه وبينكم من شيء. هذا بالنسبة لظاهر الحديث. فمسألة أن يستدين بعملة ويعطي بعملة أخرى شرطها أن لا يتفق من بداية الدين. فلو قال في بداية الدين أخذ منك دولارات وأردها لك ريالات، لا يجوز، لأن اتفاق على يشتمل على ربا النسيئة. وإنما يكون هذا عند السداد، حينما يأتي يسدده يقول له الآن ما عندي دولارات، أريد أن أسددك بالدنانير بالريالات، يجوز. أما ابتداء فلا، لما ذكرنا من خلل ربا النسيئة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة ركعة واحدة؟
يجوز الجمع بين سورتين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه بعث سرية وأمر عليها أميرا، فكان يصلي بهم ثم يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، ثم يقرأ بقل هو الله واحد، يختم بقل هو الله واحد. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال حبي لها، إنها صفة الرحمن. وفي اللفظ الآخر إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال حبك لها أدخلك الجنة. ووجه الدلالة أنه كان يختم بقل هو الله واحد، فكان يقرأ ما تيسر ثم يضيف سورة قل هو الله واحد، وهذا كما لو قرأ من صغار السور وأضاف قل هو الله واحد، فلا إشكال أنه جمع بين السورتين. ويجوز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ولكن السنة التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على سورة واحدة، والله تعالى أعلم. هي لمن تعلم القرآن وعلمه. وإذا ثبت هذا فمعنى ذلك أنه لا بد أن تبتلى. أولا حينما تأتي تريد أن تجلس لأي حلقة علم، تأتيك المشاغل في نفسك، وتأتيك المشاغل في أهلك وإخوانك، وإذا كان طالب العلم عزبا يجد ما يشغله عن حضور الدرس من المعوقات، قد لا يجد حتى من يوصل إلى المسجد، فيصبر ويصطبر ويتحمل ويتجمل، وليعلم أنه يعامل الله جل جلاله، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم ليس الذي واظب وجلس مجالس الذكر بمجرد أن تخرج من بيتك إلى أي مجلس أو أي درس فأنت طالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لكن أشرف ما يكون طالب العلم إذا كان على الكمال من المواظبة والتذكير والضبط وكتابة العلم وتقييده ومراجعته وحفظ الشرع وحفظ الدين والنصيحة للأمة والجد والاجتهاد والمثابرة في هذا كله، فهو يتعلم لنفسه ولأجل أن ينقذ غيره من نار الله عز وجل، فيكون هاديا مهتديا هاديا لغيره. فإذا كان استشعر طالب العلم ذلك صبر وتحمل، إن في العلم ابتلاءات، حتى إنه لو جاء في مجلس العلم يجد بعض الأحيان معه مرض وقد تعتل صحته، وقد يعيقه شيء يمنعه من الجلوس حتى في مجلسه، ربما إذا جلس يتألم من طول المجلس، هذا من ابتلاء العلم. حتى فهم المسألة لما تستشكل عليه وتصعب عليه ويحاول ويضغط على نفسه أن يكون حاضر الذهن قوي الفهم حتى يعي ويفهم، هذا من الجهاد في العلم ومن طلب العلم ومن الصبر على العلم ومن التجمل وطلب الكمال في العلم. إذا حرص في مجلس العلم على أن يكون في الكمالات كان ابتلاؤه أعظم. أولا تجده يحرص على الكمالات فلا يحب أن يسبقه أحد إلى مجلس العلم، لأنه يعلم أنه منذ خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيت أهله فإنه في ميزان حسناته ما أخلص لوجه ربه. ثانيا يبكر، ثانيا يحرص على أن لا يخرج في قلبه غير الله، وهذا يحتاج إلى جهاد لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وما إن يريد أن يخرج حتى يتعلق به الوالد والولد وتأتيه المشاغل والشواغل، حاشا ما كان منها واجبا فإنه يؤديه، وما كان من حقوق فإنه يؤدي الحقوق على الوجه الذي يرضي الله، لكن قد تأتي من الفتن، بل قد يجد من يسخر منه. فأحداث السن والصغار الذين ينطلقون إلى مجالس الذكر وغيرهم ينطلق إلى اللهو والعبث، تأتي الإجازة وتجد الطالب يفكر كيف يملأها بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، تأتي الإجازة والغير يفكر كيف يروح عن نفسه وكيف يلهو مع اللاهين ويعبث مع العابثين، ولكن هذا يبحث كيف يرضي الله رب العالمين. هذه التجارة التي لا تبور ولم يبور صاحبها ولم يخسر، فهو يتجه إلى الله عز وجل. فإذا كانت بهذه المثابة فمعناه ما فيها فتن، ما فيها محن، خاصة في أيام الصبر التي يكون فيها للعام مضاعفة الأجر، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الصبر العامل فيها فيهن له مثل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فإذا جلس في مجلس الذكر حمل هم ضبط العلم وإتقان العلم، فتجده تتشرد عليه المسائل يحاول أن يجمعها وأن يلمها، فيحرص إذا حرص على أن يكون أول من يسبق إلى مجلس العلم، حرص على أن يكون أوعى الناس لما يقال وأحفظ الناس لما يذكر. فإذا ألقيت عليه الآيات والأحاديث استشعر عظمة هذا الدين واتق الله عز وجل في هذه الآيات والأحاديث، فأصغى لها بسمعه وأحضر لها فؤاده ووعى. أعظم الناس أجرا في مجالس العلم من أحضر لله قلبه وكان حاضر القلب واعيا يعي عن الله ورسوله. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النظارة نظارة الدنيا والآخرة، ولذلك تجد أهل السنة وجوههم مشرقة مسفرة منيرة بالحق والهدى. فالشاهد من هذا يجتهد أن يكون أوعى الناس وأضبط طلاب العلم، ثم تجده يسعى إلى الكمالات، فهو أحسنهم أدبا وأكملهم أدبا. وإذا جاء يسأل يعرف عن ماذا يسأل، ويأتي إلى الدرس محضر الدرس قرأه مرة والمرتين والثلاث. هذه كلها ابتلاءات، كلها امتحانات. فإذا جئت فوجدت مدرس التحفيظ لا يبالي بك أو يؤذيك أو يضربك، وحاشا، لكن نحن نقول التحفيظ من أجل نعم الله على أبناء المسلمين، ونعمة من الله عز وجل هذه الجمعيات الخيرية، نسأل الله أن يعظم أجر القائمين عليها وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يجزيهم عن أبناء المسلمين خير الجزاء. لكن ربما كل معلم عنده مشاغل، وربما بعض الأحيان يقسو. ولقد رأيت بعض المواقف العجيبة من مشائخنا رحمة الله عليهم، من لا يعيها يحس يفسرها على غير ظاهرها. ولما عشنا في هذه الأزمة المتأخرة وجدنا عجبا عجابا من طلبة العلم. كان الوالد رحمه الله في بعض الأحيان يعز أناسا ويكرمهم ويحبهم، وأذكر بعضهم أنه ذكره في غيبتي بالخير فلان، أنه بعضهم يصرح يقول أحبه في الله عز وجل. وإذا بي أفاجئ يوم من الأيام يأتي في قضية من القضايا، إما صلح أو خصومة أو يأتي في مسألة يريد أن، فإذا بالوالد يقسو عليه ويشد عليه، ويعني قسوة بعض الأحيان حتى أمام الناس، ويكون فظا عليه رحمة الله عليه. في قضية في شخص كان مبتلى بمعصية من المعاصي، وهذه قضية غير القضية التي أشرت لها أكثر من مرة في قضية صديق الوالد. هذه قضية لشخص أعرفه كان الوالد يحبه كثيرا، وجاء وتعلق بمعصية من المعاصي الخفية ما تصل لحد الكبيرة، وكان أعزب. فالمقصود أنه لما جاء الوالد وسأله، كان الوالد يتودد إليه لأنه كان من خيار طلبة العلم في المواظبة على الدرس وحضور الدرس الحرام. فذات يوم من الأيام فوجئت بالوالد وإذا بي يحتقره ويصخب عليه ويعامله بفظاظة. والمهم فقلت للوالد في الغيبة، قال لي هذا من خير طلبة العلم عندي، والله إني أحبه، والله إني أحبه ثلاث مرات، ولكنه مبتلى بشيء أعرف أن هذا الأسلوب سيكرهه في هذا الشيء. ولذلك تجد من يحب أهل العلم ويجد العالم مثلا يأتي يسأل المرة الأولى فيعطيه وجه، ما يسأل المرة ثم المرة الثالثة يقسو عليه، فتجده يتأثر يقول يقسو عليه من أجل هذا الشيء الحقير، من أجل هذا الشيء الذي ما يسأل، فيعطيه دفعة أن يفكر كيف يستقيم. ولا يمكن أن تستقيم النفوس، تحتاج أن تسير إلى الله عز وجل. وطالب العلم هو أسبق الناس إلى الله بعد العلماء والأنبياء، لأن ورثة الأنبياء هم العلماء، وورثة العلماء هم طلبة العلم. فإذا قسى عليك معلم التحفيظ يريد لك الخير، ينصح لك، وما غشك من نصحك، وما غشك من صدقك. فلا تفسر الأمور على ظاهرها. البعض يأتي إلى بعض المشايخ ويحضر بعض المواقف فيقول والله شوف كيف أهل العلم يفعلون، لما يقول شوف كيف أهل العلم يفعلون كلمة ربما يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، لأنه قال أهل العلم. وقال يا أخي على الأقل لو حتى رأيت خطأ أن أستر، وصعب عندك أن تستر حتى أهل العلم. فإذا بعضهم يذهب ويقول والله حضرنا فلان، والله شديد فلان شديد على طلبة العلم، لا يعرفون. وكم من علماء والله أدركناهم فيهم فظة وغلظة، لكن أخرجوا للأمة رجالا وأخرجوا للأمة جهابذا. وأذكر أحد العلماء الأجلاء رحمه الله برحمة الشيخ حسن الشاعر رحمه الله برحمته الواسعة، كان إمام في القراءات وكان شديدا لا يجلس بين يديه طالب العلم إلا إذا كان طالب علم بحق. هذا الإمام الذي تخرج على أيديه الجهابذة في القراءات وفي ضبط القرآن، كان لا يمكن يعني أن يجلس بين يديه إلا طالب علم يملأ العين. فجاءه ذات مرة أحد المشايخ يقول جئت أريد أن أطلب العلم عليه، فجاءني أحد الإخوان وقال لي هذه نعمة من الله عز وجل وجود الشيخ فلان وعنده الأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات، هل ما نقرأ عليه؟ قال فجئت ووضعي لا يساعد على طلب العلم، فلما جلس بين يديه قلت إني قال هذا زميلي أو رفيقي، وكان في بداية الطلب يريد أن يقرأ عليك القرآن، قال اقرأ الفاتحة. قال لما بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رد علي الخطأ بعنف فقبلناها، قلنا هذه أول وحدة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال خطأني بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا طيب قلنا هذه الثانية حتى بسم الله الرحمن الرحيم، تو ما قد بدأ. جاء إلى القراءة يقرأ يقول لما انتصرت عند بدأت الحمد لله رب العالمين، قال أنا هيبة الشيخ عندي عظيمة وداخل الحرم النبوي أمام الناس ويريدني أن أرفع صوتي ومع الربشة ومع هذا يعني شيء طبيعي أنه أثر. قال لما قرأت الآية الأولى أخطأت، الآية الثانية صحح لي الخطأ، ثم الآية الثالثة قال اقرأ زي الناس، قال خلاص وصل الأمر عندي مثل ما قالوا بلغت الروح الحلقوم. قال لما انتهت هذا ما استطعت أن أواصل معه وذهبت لعلم آخر أطلبه، لكن ماذا يريد الشيخ من هذه القسوة؟ إذا كان هذا الطالب صادقا، قال بعدين عرفت أنه يريد من يصدق في طلب العلم، عرفت أنه يريد من يحمل هذه الرسالة والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل حتى كان يتفصد من العرق في شدة البرد، وكان إذا نزل عليه الوحي وهو على البعير برك البعير من شدة ما يجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم ما يأتي بالتشهي ولا بالتمني. ولذلك إذا كان طالب العلم من أقل تصرف ومن أقل عنف ومن أقل خطأ ومن خلل أن يريد أن يفسر ذلك بأنه لا يريده الشيخ أو لا يريده أستاذ التحفيظ فهذا خطأ، وقد أبعد النجعة. وعليه أن يعلم أن هناك من يداوي، وأنه يداوي جراح قلبه، وأن هذا الوحي لا يصلح لحمله الضعفاء ولا يصلح لحمله الجبناء، إنما يحمله أهل القوة والصدق مع الله عز وجل، فغدا يقودون الأمة إلى الكمالات وإلى الخير، فلا بد أن يهيئوا أنفسهم لذلك. فالمقصود من هذا أنك لا تفسر تصرف الأستاذ معك بالتفسير الخاطئ. في بعض الأحيان قد يتصرف المعلم تصرفا يعني فظا مع البعض، فالتمس له العذر، انظر ماذا عندك، كنا مع بعض مشايخنا نرى بعض التصرفات نعجب منها، فلما ابتلينا بيمكن ربع أو عشر ما ابتلوا به وفينا على أحوالنا، عندها عذرناهم. ما يعلم الإنسان ما الذي يحمله العالم ولا يحمله المدرس. المدرس لو عنده 4 طلاب يتمنى أنهم يكونوا في بعض الأحيان إذا كان صادقا أن يكونوا خيرا منه. والله إن من أهل العلم من يتمنى أن يخرج من طلابه من يفوقه ويفضله علما وضبطا، لأنه يعلم أن ذلك أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القلب المشفق إذا جاء بهذه الشفقة فمعنى ذلك أنها ستنعكس على تصرفاته. ثم إذا كان عند مدرس التحفيظ 20 أو 30 طالب يريد أن يضبطهم في سلوكهم، يريد أن يضبطهم في عدم الشوشرة في أثناء الحلقة، فهذا سيؤثر على وجدانهم على مشاعره. وهكذا إذا كان الشيخ في درسه أو علمه متى ما الذي سيحذر من الأحكام والمسائل، ثم ما هي هذه النفس التي تستجمع هذه الأحكام والمسائل، ثم سيأتي أمام الناس يسأله هذا عن حلال في صلاته وعما عن الهدي والسنة في صلاته وعبادته وأحكام عبادته، ثم يسأله الثاني في بيعه وشرائه. هذه النفس المشتتة بين هذه، كيف تريد تضحك ولا تريد تلهو ولا تريد تنتبه لمشاعر؟ كان بعض العلماء إذا خرج من بيته إلى مجلس العلم لا يستطيع أن يرجع إلى بيته، لا يعرف بيته. هذه حقيقة وثابتة، لا يعرف بيته لأنه مع العلم انشغل عن العلم كلية حتى يدل على بيته. وقد أشار لهذا بعض العلماء رحمهم الله وذكره عن شيخه، لأن العلم أخذ وجدانه ومشاعره، ما عاد يفكر في كونه أين بيته. ومنهم من كان يخرج من مسجده لا يفرق بين حذائه وحذاء الغير أكرمكم الله، من شدة أخذ العلم لوجدانه يقف بين الجنة والنار ليقول هذا حلال وهذا حرام، يقف شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن صدق وقام بوظيفة الرسل على وجهه، لأنه ميراث النبوة. فمثل هذا ما الذي تتوقع منه؟ تصور لو أنك خرجت يوما من أيام في نزهتك وعندك 2 من إخوانك تسأل عنهم أنهم لا يحصل منهم أي خلل حتى لا يستضروا، فما بالك بمن يجلس في حلقة أو علمه يقود أمة لكي لا يخطئ هذا أو يزل هذا، ولا ربما قال كلمة واحدة تزل بها أقوام وفئام. فيا لله ما أعظم نعمة الله على أهل العلم، والله ثم والله لا بحولنا ولا بقوتنا، ما هو إلا فضل الله وحده. من يتأمل هذه الأشياء ما يصدق. وكان بعض العلماء الشيخ الأمين رحمه الله في أحد الدروس لما درسوا وجيء له بالمسجل، وكانت يعني غريبة وجود مسجل في ذلك الزمان، يقول للشيخ عطية لولا أنك تقول لي، لولا أن هذا الشريط جئت به أنت وأنا أثق فيك وقلت لي أن هذا أنا ما صدقت أني قلت هذا الكلام. فتح من الله وتعليم من الله وفضل من الله. فنحن نقول المسؤولية عظيمة، حتى الذي يعلم طالبا واحدا لا يظن البعض أنه ينظر إلى مدرس تحفيظ أنه جاء من أجل أن يرتب على ظهره أو يحسن إليه، إنما جاء ليهذبه ويقومه ويسدده. فإذا وجده نصحه فإنه صادق، وإذا وجده يشد عليه لا يفسرها بأنها عداوة، فليقول إنه يحبني ومن محبتي عليه شفقته علي. وعلى هذا يكون على حسن الظن به، فإن ضاق عليه حسن الظن وأحس أن هناك خلل من المدرس فليصبر عليه وليقول حتى ولو كانت عداوة منه، فليقول هذا ابتلاء في طلب العلم ولعلي أستر ولعل الله أن يسترني، فيحملها على هذا المحمل إذا ساءت عليه المحامل لكن يستر. أما أن يضيق ذرعا أو تترك التحفيظ أو تسأل منه فلا أخي، عليك أن تصبر والله يصبرك. قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، وقال عليه الصلاة والسلام من يصبر يصبره الله. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكما يهدينا وإياك أقوال والأعمال لا يهدي لأحسن إلا هو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.